أعوذ بالله من الفتن. هل صح أنهم سجنوا أيضا رؤساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل مع جبريل ينصرف إيش؟ وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. هنا في سيأتي التنبيه عليه أن القرآن مش قديم، يعني الكلام مش كله قديم، بل الله يتكلم متى شاء أيضا. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال: وإنما جاء وأنما جاء مع جبريل يجوز، وأنما جاء مع جبريل عطفا على قوله بأنه واحد، يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل عليه السلام من محكم الآيات كلامه، ولعل الكسر أظهر وإنما جاء. وإنما جاء مع جبريل هو من عند الله، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا واضح أن الكلام أن القرآن من عند الله بلا شك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما جاء مع جبريل بكسر جبريل، مع أنه اسم لا ينصرف، والله تعالى يقول: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فذكره بالفتح، نعم فجره بالفتحة، ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا ضرار ولاضطرار أو تناسب صرف، والاضطرار يعني بسبب الاضطرار، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا المراد به جبريل، لكن العمل الموكل إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء، ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب الوحي، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات المطر يعني أي القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وعلاها ما فيه حياة القلوب، لأنه ينزل بكلام الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا شبه يعني اتفاق بين المفسرين والمؤرخين أن هذه هي الأسماء المشهورة، وإن كان بعض المشايخ يقول: ما صح اسم إسرافيل أنه قابل يعني النافخ في الصور، ها؟ لكن على هذا أئمة الإسلام أكثرهم. على كل ما يضرنا، ولو قلت ولا تنكر على من سماه إسرافيل أو ميكائيل كذلك. قال هنا لا. نعم القرآن كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكال. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ومنهم من يقول فيه انقطاع. قال رحمه الله تعالى: ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني تطيعه الملائكة. طيب، وهو أمين وأيضا مكين عند الله، ليس بعيدا منه. بعضه يقول كأنه في انقطاع، لا يبر. قال رحمه الله تعالى: وصف الله سبحانه، ثم قال: ووصفه بالقوة، فقال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة، فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به، أو غلبه عليه، أو تناوى أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقر به أحد، ولا يقربه أحد. أنا أفكر في الرد، هذا رد على الرافضة الذين يقولون جبريل خان الأمانة، هذا رد عليهم واضح. كيف يخون الأمانة وهو رسول رب العالمين؟ مثل هذا ما يستحيون، ولا أكثر من اليهود هؤلاء، أو مثل اليهود، لأن اليهود إيش هم قالوا؟ جبريل عدونا، وهؤلاء هو عدو من؟ عدو الرافضة على زعمه، ومن عادى جبريل كفر. نعم، الذي يعادي جبريل ويتهمه بالخيانة فهو كافر. كيف يرسل الله شخصا خائنا؟ ماذا استحي أنت على نفسك؟ وأيضا كيف يقرهم الله أن الرسالة كانت لعلي ثم انتقلت إلى محمد؟ كيف يقرهم على الخيانة ولا يأخذوا بهم؟ والله يقول لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فهؤلاء لا يستحين من الله ولا من رسله، ولا يستحين حتى من الخلق الذين يسمعون هذا الكلام الباطل، فعقول اتباعهم ساذجة. العجم هؤلاء الذين يتبعون الفرس في هذه المقالات سذج. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ينزه الله القرآن سبحانه. قال: فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم. القرآن محكم أي متقن، فهو متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالته أو مدلولاته ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن تكتب هذا عند هذه الآية، عند هذا الكلام. طيب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب إذن هو من عند الله متقن في كل شيء. طيب سلمكم الله. قال رحمه الله: وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم. فهذه ثلاثة أوصاف، يعني القرآن ثلاثة أوصاف: تارة يصفه بأنه محكم كله، تارة يصفه بأنه متشابه كله، تارة يفصل. أين هو؟ كله ما بيش ضيف بس العمر. أسمع عند ما فيش. طيب إيش الجمع؟ الآن سيسرد الآيات التي فيها ظاهرها إيش؟ تعارض لا لا. ثم الجمع سهل. وصفه بأنه محكم في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وفي قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا. وصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه، يعني ما في تراقض ولا تعارض. تأخذ الآية الأولى أو الآيتين الأوليتين بأنه محكم كما في الصراف المحكم معانيه وألفاظه، ها ما في تناقض، ومتشابه من نواحي. قال: أما وصفه بأن ما وصف كونه محكما فلأن القرآن كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل. قال تعالى: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. هذا محكم، أن كله محكم بمعنى أحكامه وألفاظه محكمة ليس فيها تناقض ولا تعارض ولا باطل. وأما وصفه كله بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وكله أيضا يتعبد إيش؟ بتلاوته الصلاة وغيرها، وكله يتعبد بتلاوته أيضا. وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا، في هذه الوجوه لكنه يشبه بعضه بعضا، والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع، لأن المتكلم به واحد وهو الله. وأما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع، فأعظم سورة في سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية فيه آية الكرسي: وقل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، وليست السورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة. فسورة تبت يدا ليست في موضوعها ومدلولها كسورة قل هو الله أحد. لا بأس من ناحية المعنى، كما سمعت أن المعنى يختلف والفضائل للقرآن إيش تختلف، لكن هو يشبه بعضه بعضا في الإتقان، في الإحكام، ها؟ في البلاغة، أيضا المتكلم به واحد، وإن كان بعضه أفضل من بعض أنا ما في، ويتعبد بتلاوته كله. قال: إذن هو متشابه من حيث الكمال والجودة، فكله كامل وكله على غاية ما يكون من الجودة. وأما ولا يأتيه الباطل، ها؟ وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما ما اتضح معناه. طيب هذه إشارة منه إلى أن هناك أقوال. طيب أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه. الظاهر ما خفي معناه أو بعضه على بعض الناس أو كثير من الناس. هو لا يشتبه على العلماء كلهم أبدا، لأن كل آية لا بد لها من معنى. ونزلت للتعبد. نعم. قال فأرجح، ثم قال لأنه يشبه على يشتبه على بعض الناس دون بعض، ولكن الذي أتاه ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله تعالى قال في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابهات أو أخرى متشابهات. والجواب أن الله تعالى قال في المحكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما إذا رددناه إلى إيش؟ إلى المحكم إلى الأصل، مثل وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم. إذا رددنا هذا الذي يشتبه على بعض الناس أن الله في كل مكان، يعني إلى الرحمن على العرش استوى، وأنه بعلمه فقط إحاطته إن الله بكل شيء عليم، جمعا إيش بين الأدلة، هذا يرد المحكم أو الذي ما فيه اشتباه على بعض الناس يرد إلى الدلالة الواضحة. قال أما في النهاية فيكون محكما، وهذا كثير. قال وحينئذ نعم يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكما، وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات مجملات فصلت بآيات أخرى، وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وهكذا، وبهذا يكون القرآن كله محكما. قال وقوله سبحانه وقول المصنف رحمه الله من محكم القرآن والتنزيل القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كغفران كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك، يعني قرآن بمعنى أنه مقروء. إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اليهود حسدوا المسلمين على مثل هذه النعمة، يقولون كيف يأتي آخر الكتب يحكم على جميع ما سبق، هذه من أسباب الانحراف لهم. وقوله والتنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزلا وتنزيل، ومنزل إليه وواسطة، فالمنزل هو الله، والتنزيل فعله الذي هو الكلام، فعله الذي هو الكلام. تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الواسطة هو جبريل. والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، هل نزل القرآن من غير طريق جبريل؟ الظاهر آيات، آية مثل آخر سورة البقرة نزل بها ملك قال لم ينزل إلى الأرض قط. أي نعم، هو جبريل الذي نزل بالقرآن، لكن الآية الواحدة أو كذا ممكن.
ما يكون أن هذا الملك سمعه من جبريل ثم هذا الملك بلغ جبريل؟
لا، الله قد وكله بهذا، ما هي الأصل أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي بجميع الوحي، لكن قد ينزل ملك آخر بآية أو بحديث أو نحو ذلك. قال وقوله من محكم القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، لأن التنزيل هو القرآن، فإن التنزيل هو القرآن. وقوله كلامه سبحانه، هذا خبر أن خبر أن، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله لفظا ومعنى، تكلم به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل بصوت، يعني ما خلقه في نفس جبريل، وسمعه جبريل فنزل به كما قال، كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة ووصفه بالكرم كريم يعني، وصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتنزل فيه شيء، لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه. طيب، هذا رد على الرافضة كما سمعت، والحداثيين أيضا. هنا طائفة الآن حداثية يأتون بألفاظ يقولون هذا القرآن أو هذا التشريع ليس سماوي. إيش يريد ليس سماويا؟ يعني أن محمدا اخترعه، فيقولون محمد عبقري ومحمد كذا. إذن هذا مثل قول الرجل إن هو إلا قول البشر، ها، الذي قال الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، فهمت الآن؟ فهنا أيضا ينبغي للخطيب أيضا إذا استطاع أن ينبه أن بعض الملاحدة أيضا قد يسمي القرآن أنه ليس بسماوي أو التشريع ليس بسماوي، وأن هذا من اختراع البشر، هذا اختراع بشر. لو كان اختراع البشر هكذا وبقاؤه إلى هذا شيء عظيم، ها، علي لهم، لكن هذا ما يقدر أحد يتكلم بمثله، ولا أحد يقدر، لو اجتمع الإنس والجن كلهم ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن ولا بسورة من مثله، فضلا عن أن يأتوا به كله، ما يستطيعون يأتون بآية بسورة واحدة، فكيف يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ العرب مع فصاحتهم، ها، وذكائهم وحسن تعبيرهم، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا، ها. لهذا مسيلم انظر، مع أنه ذكي ومن العرب، كلامه سامج، طاحنات طحنة، العجنات عجنة، والخبزات خبزة، يعني فكر الله في بطنه يريد أن يقول كأنه مثل والذارية الذروة، فما لها يعني ذوق، كلامه ليس بذوق. حتى الكلام النبوي انظر، مع أنه وحي كلام عظيم، لكن ما يشبه القرآن، ما يماثله، ما يماثل القرآن، مع أنه كلام عظيم وما فيه يعني شيء تناقض ولا فيه شيء من الله، لكن نور القرآن ثاني. قال وأما من فسر الطاهرة في قوله تعالى، وإذا علمنا وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام، ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث يعني الراجح فيه الإرسال، هذا معنى المرسل، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. قوله إلا طاهر متوضئ، هذا يكون الأفضل من ناحية أنك لا تمس القرآن إلا على وضوء. أما إذا كنت يعني محدثا حدثا أصغر وأخذت المصحف، فكثير من أهل العلم يعني ما يقولون بالمنع، إنما الجمهور على منع الجنب زيادة والحائض. فعلى كل الأحوط للإنسان ألا يمس المصحف وهو جنب، هذا هو الأحوط لك، الجمهور على أنه ممنوع، يعني مع أن منهم من فسر لا يمسه إلا طاهر أي مؤمن، وهذا اختيار البخاري أو إشارة البخاري إليه، حيث ذكر قال يفسره حديث لا تحمل القرآن إلى أرض العدو، لأن الأعداء هؤلاء يعني نجسون، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فعقيدتهم نجسة وأجسامهم أيضا دنسة، من النجاسة المعنوية، فهذه هي أشد شيء. هو ضعيف. إيه.
أذكر في الفتاوى الكبرى يقول: أما بالنسبة لمس المصحف بالجنب فلا خلاف بين السلف بين الصحابة ومن بعدهم في تحريمه.
ظاهر ينظر في هذا، بارك الله فيك. قال: وأما من فسر الطهارة الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر، المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو بالتقي عند التقى أو ما أشبه ذا هذا. المسألة الخلافية يعني إذا رأيت فيها خلافا لا تشدد كل التشدد. الإمام الشوكاني هو ذكر هذه المسألة في النيل ورجح الجواز، يقول: لأن الطهارة يعني تطلق على الطهارة من الحدث الأصغر، تطلق على الطهارة من الحدث الأكبر، تطلق على الطهارة من النجاسة، على الطهارة المعنوية، فأيهم تريدون؟ وقال الجمهور أنهم يعني ما أخذوا إلا أو خصصوا يعني الجنابة والحيض يعني. طيب، وذهب إلى هذا أيضا الألباني في تمام المنة ويرجح يعني الجواز، لكن تعرفون أن المسألة خلافية قديما وحديثا، والأكثر على عدمه عدم مس القرآن، نحن نقول هذا هو الأحوط. إذا اضطرت الحائض تريد تقرأ أو تدرس أو عندها وظيفة، أقل شيء تفعل لها كفوفا على قول من يقول، تجعل لها كفوفا وتخرج لها من المشكلة. قال: وقوله رحمه الله كلامه سبحانه جملة معترضة يراد بها التنزيه. إلى هنا يكفي.